وكذلك هذه الأحكام تجري عليهم في مواريثهم بأن نورث بعض بأن نورث بعضهم من بعض
بعضهم من بعض
بعضهم من بعض
نورث بعضهم من بعض يعني من كان له سبب في الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم.
ولا يجوز أن نحكم
وارث مورث موروث. لا هذه نعم.
ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بجنة أو نار، لأن لا ندري ما لهم عند الله عز وجل.
نعم، يعني ما ندري ما مآلهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود أن رجلا قال له أنا مؤمن، قال رجل أنا مؤمن، فقال ألا قال أنا في الجنة. يعني الأمر في مآل الناس في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا نقطع لمؤمن بجنة ولا بنار، لا نقطع لمؤمن بجنة ولا بنار. وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة الجزم للمؤمن بالجنة وقع فيها الخلاف بين السلف، وذكر شيخ الإسلام فيها ثلاثة أقوال في كتاب النبوات، منهم من قال لا نحكم لأحد بجنة مطلقا، وهذا المنقول عن أهل الرأي من أهل الكوفة، منهم من قال نحكم لمن حكم الله له ورسوله، وهذا قول جماهير أئمة السلف، ومنهم من قال من استفاضت عدالته حكمنا له بالجنة، وحكي هذا عن جماعة من السلف كسفيان وغيره، وقيل إن الثوري كان يجزم ويقطع ويقول أحمد في الجنة، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أدلة القائلين به، وكذلك تجده في شرح الطحاوية لابن أبي العزنان. نعم.
أبو ثور
نعم.
سفيان
الثوري. لا، أبو ثور تلميذ الشافعي. أبو ثور هذا رأس من رؤوس المذهب الظاهري وعليه مداره، ومن تلاميذ الشافعي وقرين للإمام أحمد. نعم. وهما رواة، أو أحمد وأبو ثور إذا قيل المذهب القديم، فهما رواته عن الشافعي. نعم.
فلا نحكم بالجنة إلا لمن حكم
الذي كان ببغداد. نعم.
فلا نحكم بالجنة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
أما الصحابة فكلهم بالإجماع في الجنة. هذا الإجماع حكاه أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، وحكاه قرينه أبو محمد بن حزم في، وهو تلميذه أيضا، في كتابه الفصل في الملل والنحل. وكثيرا ما كان ابن حزم يقول وقال صاحبنا وقال، يعني ما يحكي عن أبو عمر بن عبد البر. نعم.
ولا نحكم بالكفر إلا لمن علمنا أنه مات عليه.
نعم، من علمنا أن ما تعالى حكمنا عليه بالكفر إجراء للظاهر. وهذه المسألة مما وقع فيها بعض التشويش في هذا العصر من بعض طلبة العلم، صلحنا الله وإياهم، ولا أريد أن أتخوض فيها زيادة، اتركوا أحسن لكم. نعم.
قال رحمهم الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. قال الشيخ رحمه الله هذه الفقرات وبالأخص الأولى والثالثة عليهما ملاحظة، إذ أن الثالثة هي إذ أن
مفتوح عندك الهمزة.
نعم.
الصواب إن، ما بعد إذ مكسر همزة. نعم. إذ إن. نعم.
إذ أن الثالثة هي الأولى، وقد حكم المؤلف على من قال الأولى أنه مبتدع، ومن قال الثالثة أنه مصيب.
لا، هذا فيه نظر من الشيخ، ولا تأملته رأيت أن كلام أبي حاتم ليس متناقضا كما قد يشير إليه كلام الشيخ رحمه الله. تأمل وانتبه، ولا تأخذك حمية العصبية، لأنك ما دام أنت محتاج إلى تخطئة أحد العالمين فإنك لا تحتاج إلى أن تتعصب لقولي قائل بدون حجة ولا بينة. في الأولى قال من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، وفي الثالثة التي عناها الشيخ من قال إنه مؤمن بالله، في هذا التخصيص من قال إنه مؤمن بالله فهو مصيب. يعني أنا مؤمن بالله نفيا للشك، وفي الأولى ها؟ من قال مؤمنا إيمانا مطلقا نفيا للجزم الذي نهى عنه السلف دون استثناء. هذه المسألة عندما تبحثها وتنظرها هي مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني عند أئمة السنة وعند في كتب الاعتقاد المطولة المختصرة والشروح مبحثها مبحث الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان هو اعتقاد السلف، لا منازع لهم في هذا الباب، لأنهم كانوا يكرهون أن يقطع المرء بإيمانه في نفسه. وذكرت لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال رجل أنا مؤمن قال ألا قال أنا في الجنة، وإنما كانوا يأمرون بالاستثناء ونصوا على الكراهة، ونص طائفة منهم على التبديع في من قال بأنه مؤمن وهو جازم بهذا الإيمان نفيا للتزكية عن أنفسهم، لأنهم أيضا هذا من الأسباب والتعليلات، ولأنهم أيضا لا يعلمون ما يؤول إليه أمرهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة الاستثناء في الإيمان. وابن أبي حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو زرعة نصا على التبديع، وكثير من السلف نص على هذا، كيح بن سعيد وقتيبة بن سعيد، والمحكي عن ابن مسعود النهي عنه الشديد، ومحكي عن طائفة من السلف من تلامذته كإبراهيم وعلقمة وجماعات منهم رحمهم الله تعالى. نعم.
والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله،
هذه مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم.
وأرجو أني مؤمن تجنبا لتزكية الإنسان نفسه،
ولأنه هذا أحد العلل، ولأنه لا يعلم ما يؤول إليه أمره عند الله سبحانه وتعالى وما هو عليه الحال، ولهذا يرجو. هذا إذا احتاج المرء أن يحكم على نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله.
وإذا علم الإنسان من نفسه الإيمان فله أن يقول ذلك، كما قال حنظلة لأبي بكر إنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الآخرة
فيحدثنا
عن الآخرة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وباشرنا الضيعات، فينقص ما عندنا من الإيمان، وقد خفت على نفس النفاق. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إنا لنجد ذلك. ثم قال انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انطلق بنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حنظلة كما قال لأبي بكر، وقال إنه خاف على نفسه النفاق. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو كنتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم،
ولكن ساعة وساعة
وعلى فروشكم ولكن ساعة وساعة يا حنظلة.
هذا في مسلم، في صحيح مسلم. ويخطئ كثير من العوام في فهمه فيجعلون ساعة وساعة أن الساعة المستثناة من حق الله سبحانه وتعالى حق للشيطان، نعوذ بالله، باطل. يعني يريد يعني الترويح على النفس في الأمر المباح، ويفسره ما ذكر في أول الحديث، عافسنا الصبيان والنساء تلذنا بالنساء على الفرش، هذه هي الساعة التي للمرء، وإذا قصد بها أجر الله سبحانه وتعالى والآخرة فإنه مأجور عليها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله فأقول إن المسلم يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مؤمن، ولكن الأولى أن يأتي بالاستثناء إن شاء الله.
نعم. يعني قال الشيخ بالأولى يعني يحمل على ما يقوله بعض السلف من عدم من الكراهة وما أشبه ذلك. نعم.
حتى لا يكون مدعيا لكمال الإيمان.
لكمال الإيمان، لأنهم يريدون أيضا هذه علة ثالثة، وهي أنه إذا قال مؤمن فقد شهد على نفسه بكمال الإيمان ومطلق الإيمان، أو الإيمان المطلق الإيمان المطلق. فهم ينهون عن هذا تزكية للنفس، ولأنه لا يدري ما حاله عند الله وما يؤول إليه أمره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولأنه يفهم منه أنه كامل الإيمان وأن إيمانه كامل، وهذا لا يصل إليه أحد إلا عند المرجئة، حتى الفاسق عندهم كامل الإيمان. نعم.
قال رحمهم الله والمرجئة مبتدعة ضلال. قال الشيخ رحمه الله: والمرجئة هم الذين أرجعوا الأعمال.
هذا الباب انتبه له، تجده في جميع كتب الاعتقاد، وهو أنهم يذكرون عقائد أهل السنة والجماعة ويذكرون أوصافهم، مثل ما فعل الطحاوي في آخر كتاب الطحاوية ولما تبرأ من الجهمية والقدرية، فيذكرون ما يتعلق بتصنيف الفرق وذكر أهل البدع بأسمائهم أو بأوصافهم، لأن الحكم على الفرقة إما أن يكون منسوبا إلى قائلها كالجهمية، وهم منسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وإما أن ينسبوا إلى المقالة التي قالوا بها كالقدرية والمعتزلة والخوارج والمرجئة. وهذا الباب وهذا الباب كثير، يعني النسبة إلى القائل أو النسبة إلى المقالة، فهمت؟ نعم. فهو الآن يبدأ يحذرك من بعض الفرق الكبرى التي كانت مذكورة في زمانهم، ولهذا من المحاسن ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم في وصية وهب بن منبه لرجل تأثر بفكر الخوارج، وهي مطبوعة طبعا الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، لما لقي شمر ذي خولان، شمر ذو خولان ذلك الشاب الفتى الذي خرج من عند وهب بن منبه، فوجد كتابا أرسله إليه الخوارج، فأخبره ذلك الفتى وذلك الشاب بأنه قال له: لعل هذا الكتاب وارد إليك من الخوارج. قال: وكيف تعرفهم أو نحو هذا المعنى؟ قال: إنا نجالس وهب بن منبه فيقول: احذروا أيها الأغمار من هؤلاء الخوارج، فإنهم معرة على الإسلام. وهكذا أيضا في كتب العقائد يحذرون من الفرق ومن الجماعات ومن المقالات ومن القائلين بها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: المرجئة هم الذين أرجعوا الأعمال.
كلام كلام الرازيين.
قال رحمهم الله: والمرجئة مبتدعة ضلال. قال الشيخ رحمه الله: والمرجئة هم الذين أرجعوا الأعمال وأخروها عن اسم الإيمان.
فإذا النسبة هنا إلى المقالة، لأنه مأخوذ من أرجع الشيء بمعنى أخره، فهم إما أن يؤخروا كما مر معنا تفسير هذا وبيانه وتفصيله، فهم إما أن يؤخروا القول والعمل ويقولون الإيمان اعتقاد كما هو قول الجهمية، وإما أن يؤخروا الاعتقاد والعمل فيقولون الإيمان قول اللسان كما هو قول الكرامية، وإما أن يؤخروا العمل ونطق اللسان كما هو قول مرجئة الفقهاء كما ينسب إليهم. نعم.
مع أن الأعمال هي من مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
ويكفيك أن تحفظ هذا ولا تدخل في إشكالات كثيرة وقعت في مثل هذا الباب، وحفظ هذه النصوص في كلام أئمة السلف كاف لطالب العلم، وأن الإيمان قول وعمل. نعم.
ولا يتم إيمان عبد إلا بذلك كله، ولكن المرجئة أخروا العمل وزعموا أن مجرد التصديق يكفي.
نعم.
وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأقوالهم في هذا وأقوالهم هذه أقوال مبتدعة.
نعم.
إذ إنهم يزعمون أن الإيمان أن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وأبي بكر رضي الله عنه، وهذا كلام باطل وادعاء مردود، لذلك فهم مبتدعة ضلال.
وهذا القول هو المعروف المشهور عن المرجئة المتناقل عند أئمة السلف، إيمان جبريل كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته: إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني. لماذا نذكر هذا؟ فقد نبهنا عليه في بعض الدروس، لأننا نرى بعض طلاب العلم يقول مثلا: أين هذا في كلام القوم؟ أين هذا في كلام القوم؟ ويريدون أن يقفوا على كتب صنفها المرجئة أو نقلت عنهم، مع أن كثيرين من الفرق، مع أن كثيرا من الفرق وكثيرا من رؤوسها لم يقع لهم التصانيف في الكتب، وهذا هذه المطالبة طعن في حملة الشريعة، طعن في حملة الدين، طعن في أهل العلم أنهم ينقلون عن هذه الفرق ما لم يقولوه. أنتم منتبهين معي لهذا الأمر؟ وهذه يعني جعجعة ويتمخض بها أقوام في هذه الأيام، حتى ممن ينتسبون إلى العلم أو الصلاح أو الدعوة ويقولون لم ينقل هذا من كلام القوم أو ما أشبه ذلك. وقل أن تجد في مثل هذه الفرق المنقولة عن الأئمة ما تجده في منصوص كلامهم، لكن هم نقلوا ما كان يقرره أسلافهم. إيمان جبريل، حتى لماذا ذكرت هذا المسألة عند هذا المثال؟ يقول لك المرجع ما يقولون إيمان الفاسق كإيمان جبريل، ويكذبون السلف في هذا فيما هو منقول عنهم نظما ونثرا وتقريرا ومسموع من أصحاب هذه الفرق. هذا ضلال بين كما قلت لكم، طعن في حملة الشريعة. نعم.
قال رحمهم الله: والقدرية مبتدعة ضلال.
إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان، لا يضر مع الإيمان ذنب. فالمنقول عن أئمة السلف، وأرجو أن تركزوا على هذا، منقول عن أئمة السلف تسميتهم بالمرجئة وتقرير اعتقادهم في الإرجاء. نعم.
قال رحمهم الله: والقدرية مبتدعة ضلال.
نسبة إلى
قدر،
أكيد نسبة إلى القدر، نسبة إلى المقالة ولا للقائل؟
المقالة.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: القدرية ينقسمون إلى قدرية النفاة وقدرية غلاة. القدرية النفاة،
هذا عند الإجمال، وإلا عند التفصيل فإن القدرية المثبتة يسمون جبرية وهم الغلاة في الإثبات. نعم.
القدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، ويزعمون أن الله لم يقدر الكفر والمعاصي، وهؤلاء مبتدعة ضلال. وقد أخذ بهذه النحلة عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء.
وما نقل من سوء عندي بدعة، ما نقل عن عمرو بن عبيد من السب والطعن في السلف قبح الله أهل البدع. السفر غدا إن شاء الله.
أكيد إن شاء الله.
أوكي. أخوشة.
أه؟
نكمل ما تيسر بعدين.
وقد أخذ بهذه النحلة عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء وتبعهم على ذلك كثير وكثير.
نعم.
أما القدرية الغلاة فهم الذين زعموا أن العبد مجبور على السعادة والشقاوة والكفر والإيمان، وكلا المذهبين باطل وأهله ضلال.
وهذا مر معنا التنبيه عليه في شرح القدر، لأنه هناك قرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، وهنا حذر من القدرية وأنهم مبتدعة ضلال. نعم.
قال رحمهم الله: ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر.
وهذا أجمع عليه. نعم، هذا كلام من أبي حاتم وأبي زرعة. كلام أبي حاتم وأبي زرعة. ننظر، نسير على نفس المنهج. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: من نفى العلم، أي علم الله عز وجل بالمقادير، فهو كافر. ولهذا جاء عن السلف أنهم قالوا: جادلوهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا.
هذا جاء منصوصا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ناظروا القدرية بالعلم فإن أجابوا وإلا كفروا. ليس المقصود ناظروا القدرية بالعلم يعني أن يكون المناظر عالما، لأن هذا شرط معروف، وإنما أراد الشافعي رحمه الله وغيره من السلف أننا نناظرهم في مسألة العلم، هل تقرون أن الله يعلم الأمور كلها جزئيها وكمالها وكمالها، أم أنه لا يقع الأمر إلا بعد لا يقع أنه لا يقع العلم إلا بعد وقوع المعلوم به؟ وهذه النحلة كف أجمع السلف على تكفيرها، هذه الفرقة من القدرية وهم الفرقة الأولى، أجمع السلف على تكفيرهم، وحكى الإجماع القاضي عياض اليحسبي رحمه الله، وأيضا النووي في شرح مسلم، وحكاه كثير من أهل العلم رحمهم الله، وهم المعنيون بحديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم، حديث يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن لما قال لابن عمر: ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. فهذه الدرجة كفرها السلف، هذه الدرجة من القدرية كفرها السلف، وجزم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الواسطية والحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذه النحلة قد انقرضت، يعني لم يعد يقول بهذه المقالة ممن ينتسب إلى الإسلام أحد. الحمد لله.
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان
وما لم يكن
لو كان كيف يكون.
نعم، كما دل عليه الكتاب، قول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لما قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو ردوا إلى الدنيا فإن الله يعلم بأنهم سيرجعون إلى تلك المقالة التي قالوها. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي إلا كلمة قائلها، معنى أنهم يرجعون إلى هذه المقالة. نعم.
وما شاء الله كان.
هذه العبارة نص عليها شيخ الإسلام وطائفة من السلف، شيخ الإسلام نص عليها فيما يحضرني الآن في البعلبكية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه عقيدة أهل الحق، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل.
نعم.
قال رحمهم الله: وأن الجهمية كفار. قال الشيخ رحمه الله: قد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم فحكموا على أن الجهمية بأنهم كفار، حتى إن بعضهم أخرجهم من فرق أمة الإجابة.
الذي ليس بعضهم بل كل علماء الإسلام على أن الجهمية الغالية الخالصة كفار، وقد صنف بعضهم كتابا في إجماع العلماء على تكفير الجهمية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نوريته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي والإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. وهذا إجماع. فالجهمية الخالصة الغالية التي يقولون بالوجود المطلق كفرهم أئمة السلف، وإذا كفروهم فإنهم قد أخرجوهم من فرق الإسلام.
قال رحمهم الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: الرافضة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أخذ من المقالة أيضا، وهو الرفض، رفض الصحابة رضي الله عنهم، أو رفض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. ولكن أبو حاتم وأبو زرعة هنا قال بأنهما رفضا الإسلام، رفضا الإسلام، وهذا من ضمن تعليلات التسمية بالرافضة. نعم.
وأول من سماهم الرافضة زيد بن علي حين خرج بالكوفة.
زيد بن علي بن الحسين. نعم.
فخرجوا معه فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهم خيرا فتركوه عند ذلك، فقال: رفضتموني فسموا رافضة من حينئذ.
من حينئذ يعني من حين أنه سماهم بذلك، لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر فرفضوا زيدا تبعا لهم. أنا
قال رحمهم الله: والخوارج مراق، أي أن الخوارج مارقون عن الإسلام.
مارقون عن الإسلام، يعني هنا لاحظ أن أبا حاتم صرح بالتكفير في قضية الجهمية، وقال في الرافضة رفضوا الإسلام، قال في الخوارج مرقوا من الإسلام، باحتمال وجود المخالف، وإن كان الرافضة حكى طائفة من أهل العلم الإجماع على تكفيرهم، وهم الرافضة الخلص الذين يقولون بأن القرآن هذا غير موجود ولا محفوظ، وأن الصحابة قد حرفوه، وكيف بمن عبد القبور واستغاث بها واستنجد بها إلى آخره. والخوارج أيضا الإشارة في الخلاف فيهم، وذكرت لكم أظن من قبل أن المحكي عن أبي سعيد الخدري وهو ظاهر كلام البخاري، وهو اختيار، وهو أيضا ظاهر كلام وهب بن المنبه، وهو ظاهر قول طائفة من السلف على تكفير الخوارج، والذي يختاره من علماء العصر الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
أن الخوارج مارقون عن الإسلام وخارجون عنه، وقد تقدم الكلام فيهم،
حتى قال أبو سعيد قال: تخرج طائفة في هذه الأمة، قال أبو سعيد ولم يقل من هذه الأمة، كما في البخاري. نعم.
قال رحمهم الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة.
ينقل
عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ رحمه الله: صرح السلف منهم الإمام أحمد وغيره بأن من قال،
ويعني أعلى من وقفنا على تسمية يعني على الحكم بتكفير من قال بأن القرآن مخلوق هو أبو جعفر الصادق، حتى قال علي بن المديني ذاك أعلى، يعني أن هذا منقول عن أبي جعفر الصادق. ذكره الطبري في كتابه صريح السنة، أدري إذا كان
بس تراجعونه، هو جاء بإسناد محتمل للتحسين، وهو الذي قرره وحرره الإمام أحمد رحمه الله، وغفر الله لبعض شيوخنا الذين كانوا يقولون بأنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن،
وغيره بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. والكفر هنا مراد به كفر يخرج من الملة.
أبو حاتم أبو زرعة فسر ما علمه به، نعم،
لأنه كذب الله في خبره، حيث أن الله أخبر أن القرآن كلامه في آيات كثيرة.
وفاة الإمام أحمد في 41 و200، وفاة أبي زرعة الرازي في 67 و200، وفاة أبي حاتم في 77 و200 متقارب فصح، وقد انجلت الفتنة عندما ماتنا.
منها قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات الدالة على أن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم.
ونقول عن الشافعي أيضا أنه كفر حفص الفرد بسبب هذا، أما قال القرآن مخلوق فقال كفرت.
وأن الله يتكلم في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
قلنا هذه الكلمات هي الكلمات الكونية الذي يقع بها الأمر والنهر، مر معنا بالبارحة.
ولو جئنا بمثله مددا. قال رحمه الله: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي.
هؤلاء هم الواقفة، هم يقولون كلام الله، لكن هل هو مخلوق غير مخلوق؟ يقولون ما ندري نتوقف. هؤلاء الواقفة سماهم جهمية ضلال.
ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق تحاشيا للاحتمال الحاصل فيه،
يعني لأنه لا يحسن التفريق بين اللفظ والملفوظ. مر معنا في الكلام على هذه المسألة قول الشيخ حافظ رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. نعم،
هكذا صرح الأئمة. نعم. قال رحمهم الله: قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال الشيخ رحمه الله: بمعنى أن أهل البدع في أي زمان كانوا يكرهون أهل الحديث.
يكرهون أهل الحديث، وكما قال بعض السلف: ما من صاحب بدعة إلا وهو يكره أصحاب الحديث، لأنهم حملة الآثار، والآثار هي التي تدمغ بدعتهم. فالوقيعة فيهم طعن فيما يحملونه من العلم والدين والآثار وهم حملته، وهذا فيه تزهيد في علمهم وفي حملهم للشريعة، وفيه تنفير عما يحملونه من الحق والدين، ولهذا سماهم بحملة الآثار. نعم.
قال رحمهم الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة.
أهل السنة،
أهل السنة حشاوية.
حشوية،
حشوية
بالتسكين الشين على الصحيح. نعم.
يريدون إبطال الآثار.
نعم.
قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. أهل السنة مشبهة. قال وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر. أهل الأثر مجبرة. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة وناقصية.
نعم. ونقصانية. نعم.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
يعني كيف تعرف هؤلاء؟ بهذه الضوابط التي ذكرها. نعم، علق عليها الشيخ.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: هو كما قال علامة أهل الأهواء ما ذكره رحمهم الله.
يعني كيف تعرف أهل الأهواء؟ بهذه المقالات. إذا قال الإنسان في أهل السنة الناصبة فاقطع بأنه رافضي. الزنادقة بجميع أبوابهم الذين أرادوا هدم الدين وأرادوا رد الآثار يقولون هؤلاء حشوية من الحشو، لأنهم يحشون الكتب ويحشون الآثار ولا يميزونها، هكذا يزعمون أن أهل الحديث، وهكذا المرجئة تسمي أهل السنة خوارج، والخوارج تسميهم مرجئة.
قال رحمهم الله: لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن نجمعهم أن تجمعهم هذه الأسماء.
نعم، لا يمكن أن يكونوا بهذه الأسماء التي سموها بهم. والصابوني رحمه الله عقد فصلا في كتاب عقيدة سلف أصحاب الحديث في ذكر ما يسم به أهل البدع أهل السنة من الألقاب الباطلة بدون حجة ولا دليل ولا برهان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أهل السنة هم أهل السنة السائرون عليها التابعون لها المنافحون من أجلها الذين يخالفون جميع الفرق المبتدعة الضالة ويتبعون ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على عقيدتهم وأن يحشرنا في زمرتهم. قال رحمهم الله: قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع.
حضر وقت الصلاة ما أخرها إلى بعد الصلاة. أي بقية لن نخليها أصلي بعد الصلاة.
قال رحمه الله: قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع والزيغ يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكرون وضع الكتب بغير آثار وينكران وضع الكتب بغير آثار. قال الشيخ رحمه الله: وقد ورد عن السلف الأمر بهجران المبتدعة.
وفي ذلك ورد عن السلف الأمر
بهجران المبتدعة، وفي ذلك آثار كثيرة موجودة في الكتب التي سميناها سابقا وبالله التوفيق.
هذه المسألة هي مسألة الهجر لأهل البدع الذين تحققت بدعتهم، وحكم أهل العلم الراسخون في العلم على بدعتهم كأصحاب الفرق والمقالات الضالة، فإنهم يهجرون. والهجر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما حكاه غير واحد. ومن أدلة الكتاب أنهم نزلوا قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واحتجوا في السنة بأحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الأمر بقتال الخوارج، ومنها الأحاديث التي وردت في الخوارج والأحاديث التي وردت في الأهواء وذمها وأهل الفرق. وهكذا حكى الإجماع غير واحد، حتى أن البغوي في شرح السنة لما حكى الإجماع أجاب عما قد يستشكله بعضهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هجران المسلم فوق ثلاث، وقال إن هذا إنما هو محمول على الهجر في أمر الدنيا، يعني إذا حصلت الخصومات والنزاعات بين اثنين على أمر الدنيا فإنه يهجر أخاه المسلم 3 أيام غرضا منه أن يرتدع، فإن لم يرتدع فإنه لا يتجاوز 3 أيام. وأما الهجر بسبب البدعة فإنه على التأبيد حتى يرجع صاحب البدعة عن بدعته. والهجر المبتدع فيه مصالح للمبتدع وفيه مصالح للمتبع. أما مصلحة المبتدع فإنه تقليل سيئاته، لأننا إذا هجرناه وأمرنا الناس بهجره وعدم السماع له قلت سيئاته، وهذا من الإحسان إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فصاحب البدعة وصاحب الهوى وحمالو البدع إذا أمر بهجرهم وتركهم وعدم السماع إليهم قلت سيئاتهم كما هو ظاهر. وأما بالنسبة للمتبع فهو صيانة دينه، صيانة دينه وكونه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ودل عليه الإجماع من الهجر والترك لأهل البدع والأهواء. نعم.
قال رحمهم الله وينهياني عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين
ولهذا كانوا رحمهم الله كما ذكر أبو حاتم أبو زرعة كانوا ينهون عن وضع الكتب بدون آثار، وهذا هو المحكي عن الإمام أحمد أيضا وعن طائفة من السلف، وفي أنهم كانوا يكرهون أن يكتب كلام أهل العلم إذا لم يدل عليه الأثر صيانة للسنة والأحاديث. لكن جرى بعد ذلك عمل أهل العلم على كتب ما يحتاج إلى كتبه من الإيضاح والبيان والشرح. نعم.
ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
نعم.
التعليق. قال الشيخ رحمه الله قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، وأهل الكلام والجدل والمروءة والخصومة والعجب وكيف يتجرأ الرجل على المراءة والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والشكوك والكف والسكوت.
هذه مسألة عدم المجالسة لأهل الكلام الذين هم طائفة من أهل البدع، وقيل بأن سبب تسميتهم بأهل الكلام أن أول ما تكلموا فيه كلام الله عز وجل، وإنما سموا بأهل الكلام لأنهم يكثرون الكلام والجدل وتنزيل الجدل العقلي والأمثال والأقيسة فسموا بذلك. وقد حذر السلف رحمهم الله فيما تواتر عنهم، حتى قال الذهبي في كثير من الآثار التي ذكرت في التحذير من أهل الكلام بأنها متواترة عن السلف كالشافعي وغيره، أما قال حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم بالأسواق وأن يقال وأن يضربوا بالنعيل والنعال والجريد والنعال وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وهكذا صح قبله عن مالك وعن محمد بن الحسن الشيباني وعن كثير من أئمة السلف أنهم كانوا ينهون عن الكلام والجدل وما أخذ أو تولد من فلسفة اليونان كانوا ينهون عنه، وصار علم الكلام هو العلم عند المتأخرين حتى نسب العلم إليهم زورا وبهتانا، وهو ما من أفراده هو من أفراد علم المنطق وعلم الفلسفة. صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش
هذا الإسناد. الآن اللالكائي يحكي الإسناد مرة ثانية وهو ما يسمى بالتسلسل، يعني يسمى بالتسلسل. أبو عبد الرحمن بن محمد الذي هو أبو حاتم الرازي الراوي لهذه العقيدة عن الإمامين الرازيين يقول وبه أقول، يعني أقول بكل ما تقدم مما حكيته عن أبي وعن أبي زرعة. تمام. ثم يعني يقول اللالكائي عن من روى عنه هذه الاعتقاد بأنه يقول به، وهذا يسمى نوع من التسلسل. نعم.
وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول.
نعم. يعني الراوي عن اللالكائي أيضا يحكيه تسلسلا عنه، والحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقول بهذا ونعتقده أن نلقى الله سبحانه وتعالى عليه، فولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله تم التعليق على هذه الرسالة.